مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أحييكم يا أخوتي جميعا، أحيي أخي وصديقي صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، وأحيي القائد الكبير الذي دافع عن مصر وعاش حياته مدافعا عنها، السيد المشير محمد عبد الغني الجمصي الذي له في قلوبنا توقير كبير. وأحيي أيضا الأستاذ هارون أحمد الدمرباش التوني وكيل مجلس إدارة النادي، والدكتور نبيل لؤة وكل الحاضرين، وأرجو لكم حياة طيبة مقبولة عند الله ومرضية عند الناس. طبعا قبل أن أبدأ في موضوع الإرهاب، أود أن أستنكر كل ما حدث في الأقصر، وقد تأثرنا جميعا من هذا الأمر الغريب عن مصر، والذين ارتكبوا هذه الجريمة كانوا خائنين لهذا البلد، هذا البلد المشهور عنه إكرام الضيف ومحبة الغرباء، كانوا خائنين البلد في سمعته، وخائنين له في اقتصاده، وخائنين له في سياحته. وحسن أن غالبيتهم قد لاقوا مصرعهم في ذلك اليوم، ونحن نرجو لمصر أن تستعيد قوتها في السياحة، ويكون الذي حدث ما هو إلا شيء طارئ ينتهي بعد حين، ويتمتع الناس كما كانوا يتمتعون بمصر البلاد المشرقة، بلاد الحضارة القديمة التي ولدت فيها الحضارة قبل أن تكتشف كثير من قارات العالم الغربي أو كل قارات العالم الغربي. الله قادر أن يحفظ مصر كما حفظها في القديم، وتكون هذه الحادثة مسألة عارضة لا تدل إطلاقا على أخلاق مصر ولا على محبة مصر للغرباء. أحدثكم بعد هذا عن الإرهاب جملة. الإرهاب على أنواع، هناك إرهاب دولي وإرهاب محلي. هناك إرهاب مثلا نووي من البلاد التي تمتلك أسلحة نووية وترغب غيرها باقتناء هذه الأسلحة. هناك إرهاب كان يصدر أحيانا من بعض الحكام، مثلما حدث من روبسبيير في بدء الثورة الفرنسية، وأوجد حكما إرهابيا في فرنسا ابتداء من سنة 1793 إلى 94، كان حكما إرهابيا. الإرهاب ظهر بصورة بشعة في كثير من البلاد. كان في إرهاب في خط الطائرات مثلا، كان في إرهاب في تهديد الطائرات بالنفس، كان في إرهاب في خطف بعض الشخصيات الكبيرة، أو إرهاب في المتفجرات، إرهاب في زراعة ألغام، في دفن بقايا الأسلحة النووية في بعض الأمكنة. الإرهاب موجود في بلاد كثيرة وبصورة أخطر وأفظع، لدرجة أن الإرهاب كان يصدر إلى بلاد أخرى، ليس فقط الإرهاب إنما رجال الإرهاب وزعمائه. يعني بعض الدول تستأجر رجلا إرهابيا كبيرا لكي يقوم بعمليات ضد أعدائها. حوادث الاغتيال الكثيرة، الطرود البريدية التي تحمل متفجرات، القرصنة البحرية والقرصنة الجوية، أمور عديدة جدا من الإرهاب موجودة. الإرهاب هو لون من العنف، وللأسف يمتزج بلون من الجريمة، والإنسان الذي يرتكب جريمة ليس إنسانا متدينا بالحقيقة. هؤلاء الإرهابيون، الإرهاب بالنسبة إليهم وسيلة وليس غاية، الغاية أفظع من هذا. يعني الذين قتلوا بعض السواح ليس الهدف فقط مجرد قتل السواح، إنما الهدف تحطيم السياحة المصرية وسمعة مصر، كما قال أخي فضيلة الشيخ الأزهر. هم لهم هدف آخر من هذه العمليات، وهو عملية النشر الإعلامي عنهم لكي يظهروا للناس أنهم لا يزالوا موجودين ويستطيعون أن يعملوا ولهم قدرة ويكسبون من هذا الإعلام في نشر أسمائهم. وللأسف هم أشخاص يعرفون انتقاء الأهداف واختيار الأوقات واختيار الوسائل، ولهم عمليات مدروسة ومخططة، وهم أيضا لهم قيادات في الخارج، إما قيادات من الإرهابيين الهاربين من مصر، أو لو كانت هناك دول أخرى تشجعهم، وهذه القيادات التي في الخارج تزودهم بالخطط وبالتكليفات وبالأسلحة وبالمال، وتحاول أن تدبر لهم أسلوب الهرب أو خطة الهرب إن أرادوا ذلك. هؤلاء الإرهابيون ليسوا متدينين، من جهة لأن الذي يرتكب جريمة ليس متدينا، وثانيا لأن كثيرا منهم لديهم بطاقات شخصية مزورة وفاسبورات مزورة وبجملة أسماء. يعني ربما الشخص يكون عنده كذا بطاقة بكذا اسم أو كذا باسبور بكذا اسم. هؤلاء الذين قالوا إنهم يكفرون هذا المجتمع ويهاجرون منه بعيدا عن مجتمع كافر، لم تكن الهجرة هي بعد عن مجتمع كافر، إنما كانت الهجرة للتدريب، يتدربون على وسائل القتل، على صنع المتفجرات، على طريقة تزوير البطاقات الشخصية، على طريقة الاعتداء على الشرطة، على طريقة الهرب، نوع من التدريب في الخارج، ليس هربا من مجتمع غير نقي، إنما لكي يعطوا أنفسهم وسيلة لمزيد من التدرب على أعمال الإرهاب. هم يريدون من الإرهاب نواحي من الإثارة والتخويف وإشاعة الفوضى وإفقاد الثقة بالسلطة التي تحكم، وهم في جرائمهم يلجؤون إلى لون من البشاعة في الإجرام، لأن عملية الذبح التي لجأوا إليها أخيرا ربما تقليدا لما يحدث في الجزائر هي عملية وحشية، عملية وحشية، ثم بعد ضرب إنسان بالرصاصة يعني يقتله في لحظة، لكن عملية ذبح وعملية وحشية. يلجؤون إلى وسائل التدمير والتخريب، ليس المادي فقط وإنما النفسي أيضا، يريدون أن يدمروا نفسيات الناس بأنهم يشعرونهم أن في أي مكان ممكن أن يرتكبوا حادثة، ممكن الأثار عند المتحف يقدر يعملوا حادث، ممكن الأثار عند الأقصر يعملوا حادث، ممكن في ملوث أسيوط يعملوا حادث، وممكن في المناطق العشوائية البعيدة عن الأمن يعني عن ضبط الشرطة. لذلك حكى لي بعض الأشخاص أنه كان في زيارة لبعض المناطق العشوائية وكان ما عندهم شي شوارع ممهدة، قال لهم أنا أتوسط لكم عند الحكومة عشان تستفلت لكم الشوارع، قال له لا نرجوك، يا لو سفلتوها هيجوا منها الشرطة، فخليها كده شوارع ما تكونش ممهدة. المهم ان احنا ندرس الجو ونرى كيفية مقاومة. هو فكر منحرف ينتشر مع تكوين تنظيمات مجموعات منظمة وتوظيفهم في عمليات مع تدريب على السلاح وتدريب على الهرب وتدريب على عمليات إرهابية وقيادات واقتناء أسلحة إلى آخره. العمليات كلها عايزة كلها تفكير، يعني كيف نجح هؤلاء في أن يكتسبوا أشخاصا لكي يصيروا أعضاء في منظماتهم؟ أول حاجة طبعا بالقيادة الخاطئة أو التوعية الخاطئة، يعني مثلا هم يثورون على القانون، لا يحترمون القوانين المدنية ولا يحترمون الدستور ولا يحترمون المنظمات البرلمانية أو الشعبية إلى آخره، بطريق من الخداع. إيه الخداع ده؟ يقولوا للشخص أيهما تفضل، القانون المدني أم القانون الإلهي؟ يقول له طبعا القانون الإلهي، يقول له أهو القانون الإلهي هو القرآن وتفسيره، وهم لا يفهمون في القرآن ولا يفهمون في تفسيره، ويقيمون أنفسهم قادة في الدين ويشرحون المناهج الدينية للناس من أوراق صفراء قديمة لا يعرفون حقيقتها، لا يلجؤون إلى الأئمة أو الوعاظ أو الأولياء أو الشيوخ لكي يفسروا لهم، إنما هم مخدوعون في هذا الأمر. ولذلك أعتقد أن من الوسائل الأولى لمقاومة هذا التيار التفسير الصحيح. مش التفسير الصحيح، يعني مثلا أنا أقول أنا عندي تفسير الفخر الرازي، عندي تفسير الطبري، عندي تفسير النسفي، عندي تفسير الجلالين، عندي كذا كذا. لا، احنا عايزين الكتب اللي هم بياخدوا منها عقائدهم، الكتب بتاعتهم، عايزة دراسة للمصادر اللي هم بياخدوا منها والرد عليها كلها. يعني مثال كده، مفروض انهم يعرفوا ما معنى الامير في الشريعة الاسلامية. كل واحد فيهم بينضم للجماعة بيبايع الأمير بالطاعة المطلقة، يبايع الأمير بالطاعة المطلقة. يعني لو قال له روح يقتل يقتل، لو قال له روح يخرب يخرب، لو قال له يحرق يحرق، لو قال له يستحل غير يستحل. إذن مسألة الأمير ينبغي أن تكون مشروعة تماما، شرحا إسلاميا دقيقا ينقي ضمائر هؤلاء الناس من الأفكار التي علقت بها، بحيث أنه يطاوع الأمير أكثر ما يطاوع ربنا. يعني ربنا بيقول كما سمعتم من فضيلة الشيخ، ربنا ما يقولش أن الواحد يقتل، ما يقولش أن الواحد يقتل، وفي المسيحية لا يقتل. لكن إذا شخص أحل له القتل هل يطيع الأمير الذي يحل له القتل ولا يطيع شيوخ دينه إن قالوا له القتل حرام؟ مفروض يفهم يعني إيه؟ هل من حقه أن يقتل؟ هم يتولون السلطات الثلاث في البلد، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. من ناحية التشريعية يقول ان ده حرام وعقبت عقوبة القتل. من ناحية القضائية يقول فلان يحل قتل. من ناحية التنفيذية يقول كيف يتولى انسان السلطات الثلاث في البلد؟ كيف يقيم من نفسه مشرعا وقاضيا ومنفذا للحكم في نفس الوقت؟ برضو المسألة دي عايزة نوع من الشرع. يعني ايه الولاء لأميره إلى أخره؟ مسألة أخرى لازم ان هو يعرفها، يعني الحكم على الغير. في السياحة مش بس يقول ان دول بيشرب خمر، دي احد الاسباب اللي قالها فضيلة الامام. في سبب اخر يقول له دول بيزوروا اماكن فيها اصنام. هي ايه؟ اصنام. ويبقى بيسهل لهم انهم يروحوا للأصنام. انا فكر منذ احد المتطرفين كنت بتكلم معاه وقلت له هناك فرق بين التمثال والصنم. الصنم هو تمثال معبد، لذلك كل صنم تمثال، ولكن ليس كل تمثال سنة. ما احنا عندنا تمثال لسعد زغلول ما بنعبدش سعد زغلول، عندنا تمثال لطلعت حرب ما بنعبدش طلعت حرب، عندنا تمثال لرمسيس ما بنعبدش رمسيس. احنا ما بنشوفه بنذكر الفن المصري فن النحت اللي كان موجود قديم، لكن ما بنعبدوش. وما فيش واحد من السواح بيروح يعبد حتشبسوت ولا يعبد توت عنخ آمون ولا يعبد نفرتيتي ولا يقدم البكور ليهم ولا حاجة. التمثال شيء والصنم شيء آخر. كما إنه هو من أقامه وليا للأمر، هم في الواقع يأخذون سلطة ولي الأمر. إن كان الشخص يجب قتله، اللي بيقتل اللي عليه القتل هو ولي الأمر، ولي الأمر في بلد ديمقراطية بيقدمه للتحقيق، والتحقيق بيقدمه للقضاء، والقضاء بيحكم عليه وبعدين ينفذ. لكن هم يقيمون أنفسهم أولياء للأمر في هذا البلد، يحكمونه ويدبرون أموره. كمان يقول لك مثلا في خلاف بيننا وبين الشعب الفلاني سياسيا فاحنا نقتله. هناك فرق بين حالة الحرب وحالة السلم. في حالة الحرب عدوك مستعد ليك كالقصة التي سمعتموها بهذه الليلة، لكن في حالة السلم ده ضيف عندك مفروض انك انت تؤمنه. اسمه كان رجل اسمه ابراهيم سليمان عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان بيحكم في عهد الدولة الأموية، لما الدولة الأموية انتهت وجات الدولة العباسية فأرادوا كثيرا من الأمويين، فهو هرب متخفيا. وبعدين راح لبلاد الحيرة فاستقبله شخص، يعني لقى في السكة رجل وسيم ومعه أعوان. قال له مالك؟ قال له أنا رجل مطلوب دمي وأنا بتخف. قال له تعال عندي. فأخذوا أكرمه في بيته، عاش معاه عيشة طيبة خالص مدة من الزمن. لكن لاحظ أن رجل البيت ده كل يوم يخرج السفر يجي المغرب. قال له لماذا بتخرج كل يوم السفر تجي المغرب؟ قال له أنا في الحقيقة إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي، وأنا بخرج كل يوم أبحث عنه لأن سمعت أنه وصل للحيرة علشان آخذ بفقر منه. عارف أنه هو كان هو مش عارف أنه فبسله إبراهيم وقال له لا تسعد كثيرا في البحث عن عدوك، انا ابراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك الذي قتل اباك. فالرجل شك في الموضوع، قال له انت يعني سئمت من كثره التخفي فاشتهيت الموت وبتقول كده؟ قال له لا، ابوك قتلناه في اليوم الفلاني بالطريقه الفلانيه وبالدم الفلاني. فلما عرف صدقه وان الامر بالشكل ده بيقول احمر وجهه وتعب. وبعدين قال له اسمع، انا لا استطيع ان اغفر بالخط مش بالغين ذمتي معك، يعني مش اكثر ذمتي معك وامانتي لك. انت وابي ستقفان امام الديان العادل في يوم من الايام، أما الآن فأخرج من بيتي لأني أخاف عليك من نفسي. وخذ بألف دينار وإهرب. طبعا ما أخذ منهم ألف دينار وسابه ومشي، وكان بيحكي الحكاية دي لأول الخلفاء العصر العباسي، وقال له هذا هو أكرم رجل رأيته في حياتي من بعدك يا أمير المؤمنين. وهو الرجل ده شاف قاتل أبيه في بيته وفيه، لكن لأنه ضيف عنده مقدرش. على رأي المثل من أمنك لا تخنه وإن كنت أخاك. الضيوف اللي بيجونا في البلد دول ضيوف، وإحنا نحميهم أيا كانوا، لكن لا يمكن أن نقتل ضيفا في دارنا مهما كان، مسألة ضد سمعة البلد. المهم هؤلاء الناس اللي هم الإرهابيين فقدوا مصداقيتهم، فقدوا سمعتهم كرجال يريدون أن يلبسوا ثياب الدين، والدين لا يقول تقتل ولا يقول إنك أنت تخون الضيف ولا يقول إنك أنت تأخذ سلطة ولي الأمر إلى آخر هذا الكلام، ولا يقول إن الواحد يخرج عن القانون ويقول القانون ده ولا الدستور أنا ملوش دخل بيه. ليس هم يعتدون بسبب أخلاق، يقول لك البنت دي مش متحببة نديها ألمين نطردها نموتها نعمل أي حاجة. كما سمعتم أيضا عبارة لا إكراه في الدين، ما أنت إلا منذر لست عليهم بمسيطر، دي مش شغلانتك. الحاجة اللي عايز أقولها هو الآتي، التدين يأتي من داخل القلب مش مظهر من بره. الأخلاق الحقيقية هي نقاوة القلب من جوه، ولا يستطيع واحد أن بالعافية بالعنف يخلي واحد بقى نقي القلب، مش ممكن. نقاوة القلب هذا جوه، فالعنف لا يأتي بنقاوة القلب، العنف يولد الخوف لكن لا يولد نقاوة القلب. نقاوة القلب تأتي بمحبة الخير. التوبة ليست مجرد الإرغام على ترك الخطية، الإرغام على ترك الخطية هو مظهرية من بره، لكن المعنى الحقيقي للتوبة هو كراهية الخطية. الإنسان يكره الخطأ. يعني يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية كان يقدر يرتكبها، ما حدش دري، بل بالعكس ده لما رفض الخطية جات له مشاكل، لكن كان بيكره الخطية جوه قلبه، هو ما يحبش الخطية. التدين الحقيقي هو محبة الخير وكراهية الخطية، وليس الإرغام على كده. فما أقدرش أقول لواحد تصلي بالعافية الله يضربك بكل باب، دي مش هتوصله لمحبة ربنا، لكن تخليه يحب ربنا، تخليه يحب التدين، تخليه يحب الصلاة، يلاقيه يشتاق من نفسه إلى الصلاة، زي ما داوود النبي بيقول في المزامير: كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء هكذا اشتاقت نفسي إليك يا الله. بيشتاق لربنا، يحبه، كما سمعنا في شعر الرابعة العدوية بتحب ربنا. لكن أنا أرغم الواحد على الخير بالقوة بالعنف، طب إيه أجر؟ ما أجر الإنسان؟ ما ثوابه؟ ما مكافأته إن فعل الخير اضطرارا دون أن يكون الخير داخل قلبه؟ لكن هؤلاء الناس عايزين كده، لازم يرغموا الناس على الوضع السليم بالعدل. الإيمان أيضا، الإيمان ده اقتناع قلبي، ما أقدرش أنا أرغم واحد على الإيمان. الواحد يقول لك مثلا الست دي لابسه ملابس بتغريني. اقول له لا، اللي بيغريك فساد قلبك من جوه. لما في ستات كويسين ماشيين ما بيغروش حد من الانقياء والطاهرين. على راي واحد شاعر اتكلم على امراه خاطئه فقال: ودعوك بائعه الاثيم من الهوى، كذبوا فان الذنب ذنب المشتري. هو اللي بيجري ورا الخطيه هو ده. يعني اللي بيتعبوا شهوه قلبه في الداخل وليست المراه من الخارج. لو نظر الى المراه على اعتبار ان دي اخته ان كانت في سن اخته، او امه ان كانت في سن امه، او بنته ان كانت في سن بنته، هيتعامل معها بكل العفه وبكل الطهر. لكن اذا قلبه كان من جوه مش نظيف هيتعب. الواحد يمشي في السكه الى احد الشخصيات يشم الدخان يقول انا هختنق من ريحه الدخان، ياخد بعضه ماشي. واحد ثاني يشم ريحه الدخان يدور في جيبه على السيجاره يشربها ما لقاش يستل السيجاره. اللي بيتعبه الشهوه اللي في جوه، مش اللي بيتعبه ان في عثره من بره بتغلي. مفروض ايضا نفهمهم ايه حكايه الاستحلال. هل من الدين ان واحد يستحل مال واحد، او يستحل عرضه، او يستحل ممتلكاته؟ مهما كان معلمون مضلون يحللون له هذا الامر. في مسائل لازم نعرفها واحده واحده علشان الناس يفهموها. لكن الوصايا العشر اخر وصيه بتامر بان الواحد لا يشتهي مال الغير اي حاجه. مجرد شهوته مش يستحله وياخده، لا. اذا عايزه توعيه من ناحيه اخرى عشان يفهموا ايه الحاجات دي. عايزين لازم يفهموا يعني ايه معنى الامير، يعني ايه سلطته، يعني ايه معنى الجهاد في سبيل الله. هل معنى الجهاد انهم يخربوا البلد باسم الجهاد في سبيل الله، وهو ربنا هيستفيد ايه لما هم بيخربوا البلد؟ يستفيد ايه لما بيضيعوا سمعه البلد؟ ده جهاد في سبيل الله. لازم نعرفوا ما معنى الجهاد في سبيل الله. لازم يعرفوا هل لهم حق في التصفيه الجسديه، من دي مشهوره كلمه التصفيه الجسديه. التصفيه الجسديه ان يصفوا دمه، يعني يموتوه. ما حق انسان في انه يقوم بتصفيه جسديه لغيره؟ لازم يفهموا ايضا مساله الكفر. يعني كيف يحكمون على انسان بالكفر؟ كيف يكفرون انسانا، او يكفرون كتبه، او يكفرون مؤلفاته؟ هذا عجيب. انا لما اعتدوا على الدكتور نجيب محفوظ رحت المستشفى أزور الراجل في منتهى الوداعة واللطف والأخلاق السيدة، وراجل طيب وديعي. إزاي قابلني مدير المستشفى قال لي مش طعنوه كده، ده عملوه زي سكروه، يعني قعدوا يلولوا الطعن بتاعت الحربة علشان يخلصوا عليه. طب الراجل عمل لكم إيه؟ لأنتوا قريتوا كتب، ولو قريتوها لازم تفهموهاش. لا صحيح، لكن صدر له امر تكليف من بره قال له روح اقتل فلان، فده اميره قال له اقتل. ما معنى هذا الكلام؟ كيف تحكم على انسان بالكفر؟ ازاي تحكم؟ ده الايمان ده بينه وبين ربنا. يعني كما قيل هل شققت جوفه؟ شفت من جوه قلبه جنسه ايه؟ لكن نحكم على اي انسان بالكفر بهذا الشكل نصل الى لون من الارهاب الفكري، مش بس ارهاب في قتل الناس او ارهاب في الاستحلال، ده ارهاب فكري. كل واحد يخاف يكتب كلمتين يقول احسن يقول عليا ان انا كافر، لا اصلح دي، لا اغير دي، حال اضطراب. ارهاب فكري بحيث ان اتهام كل من يخالفه بالكفر، ده بقوا بينهم وبين بعضهم برضو بيكفروا بعض، يعني مش او اللي بيكفروا المجتمع كله. طب لو كفروا المجتمع كله ما فضلش غير الشويه البساط دول اللي هيروحوا الجنه يعني، والباقي كله هيروحوا جهنم. يعني سجن للعقول في دائرة مفهوماتهم، كل ما يختلف واحد في الفكر يعتبر أن كل إنه كافر، وأنه لابد أنه يقتل. فالحكم بالكفر والحكم بالقتل دي أمور محتاج المجتمع أن يراجعها معاهم، ومحتاج إلى نوع من التوعية. هل الحوار ينفع مع هؤلاء الناس؟ أشوف أقول لكم عليهم. أنت تستطيع أن تحاور عقلا متفتحا لك يأخذ ويعطي ويفهم ويحاور، لكن إذا كان واحد عقله مغلق عليه بحكم أميره فهتحاول إزاي؟ فاكر مرة عمل حوار في السجن، أنا ما أظن أيام حسن أبو باشا ما كان وزير داخلية أو حاجة زي كده، وبعدين قعدوا مع ناس يحاورهم لغاية لما وصلوا لنقطة مش قادرين يبثوا فيه، فقالوا عايزين ناخد رأي الأمير بتاعنا. الأمير بتاعهم كان مسجون في قضية الفنية العسكرية في سجن تاني، فبعثوا للأمير ياخدوا منه الجرين لايت، ياخدوا منه التصريح بأنهم يقبلوا الفكر أو ما يقبلوش. إلى هذا الوضع وصل الناس دول محبوسين داخل فكر أمرائهم. إحنا لما بنطلب التوعية السليمة من رجال الدين الأفاضل اللي فاهمين الدين كويس، بنقصد عدم امتداد ولا استمرارية هذا القصد، لكن القدام دول لا نضمن الحوار يوصل فيه، لأن أميره قال له اوعى تقبل كلام من واحد ثاني، إن قالوا لك غير كده ارجع لي. فدول محبوسين برأيهم، لكن مع ذلك ربما البعض منهم يرجع إلى عقله زي ما قيل إن البعض كان. لكن عايزة مسائل من أول وجديد غرس فكر سليم في النشأ الجديد منذ الطفولة في المدارس في مراكز الشباب، هو بس الشباب العناية بالشباب يعني يلعب كرة؟ لا، العناية بالشباب لازم يكون في قيادة فكرية للشباب ده كله، وعناية في المدرسة وفي الأسرة، كل دي علشان نوصل إلى وضع سليم مع مناقشة النقاط اللي قلنا عليها، وإذا كانت في نقاط أخرى. التركيز على النقط البيضاء التي تضاد هذه الأفكار السيئة اللي عندهم بتقديم مثاليات سليمة وأيضا لابد من عملية تنشيط واسعة لنزع الأسلحة اللي موجودة عندهم. وأعتقد أن البلد بتاعتنا مقتنعة بهذا الأمر وربما هيعملوا كده. ونطلب الهداية لكل أحد، ونطلب العزاء لأسر الذين ماتوا في مجزرة الأسر، ونشكركم جميعا على حسن إنصاتكم.